الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنسال الله ان يتقبل منا صالح الاعمال وان يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يجعلنا من الفائزين الراشدين. وبعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا وقد وصلنا في الفتاوى إلى صفحة 108 16 أنا وضعت علامة 16 15 كذا تأكدين إذا نبدأ بالفصل التالي هو صفحة 116 في موضوع الشفاعة. والحديث عن الشفاعة هو استكمال للحديث عن الاستغاثة والاستعانة. وكما تلاحظون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديثه عن العبودية ركز في هذه الفصول والتي تليها على أعظم وأكثر أنواع العبادة استعمالا من العبادة، وهي مسألة الاستعانة عموما والتي يتجزأ منها ويدخل فيها الاستغاثة والتي تدخل فيها أيضا الشفاعة، لأن الاستعانة بابها واسع تشمل جميع أنواع الدعاء التي فيها استعانة واستغاثة ونحو ذلك، بينما الاستغاثة هي جزء من الاستعانة وكذلك الشفاعة هي جزء من الاستعانة. وقد تكلم الشيخ في الفصلين السابقين عن موضوع الاستغاثة ومال إلى التفريق بين الاستغاثة وعموم الاستعانة وذكر صورا من الاستغاثة. ولعلي أذكر بخلاصة المعنى في موضوع الاستغاثة، وهو أن الاستغاثة هي الاستعانة التي يصحبها شيء من الإلحاح وطلب العون العاجل. طلب العون العاجل، الاستغاثة هي الاستعانة التي فيها شيء من الإلحاح وطلب العون العاجل، وعلى هذا فهي أخص من عموم الاستعانة. أما الشفاعة فهي لها لون آخر من الاستعانة، وهي اتخاذ الوسيط مع أصل للانتفاع، اتخاذ الوسيط مع أصل للانتفاع بهذا الاتخاذ. والشفاعة قد تكون سلي صحيحة وهي الشفاعة المثبتة بشروطها، وقد تكون غير صحيحة وهي الشفاعة المنفية، وهذا ما سيتحدث عنه شيخ الإسلام في هذا الفصل وما يلي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في الشفاعة المنفية في القرآن، كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وأمثال ذلك. واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر، إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها، ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب.
طبعا هذا تناقض، وعلي حال هذه المسألة وهي مسألة احتجاج الخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم بظاهر هذه الآيات على منع الشفاعة مطلقا، رغم أنهم قد تناقضوا فيما بعد وأثبتوا نوعا من الشفاعة، أقول أن هذا يعد من المناهج التي ضلت بها الفرق عموما، المناهج التي ظلت بها الفرق في الاستدلال والتي حادوا بها عن الحق ووقعوا في الخوف والخلط والتناقض والاضطراب ورد الحق البين بل رد المتواتر من النصوص. هذا المنهج ابن عيوز يتمثل في الاستدلال ببعض النصوص دون الرجوع الى القواعد الحاسمه لها او الى النصوص الاخرى الحاسمه عليه. ذلك من نصوص الشرع بعضها والقياس في القواعد عامة حاكمة وبعضها جزئيا لا بد أن يرد إلى القواعد الحاكمة. ثم أن النصوص الشرع لا بد أن يؤخذ بجملتها. ذلك أن المستدل إذا أراد المستدل يأتي على قضية معينة لا بد أن يستقرأ النصوص الثابتة كلها من القرآن والسنة ثم يجمع النصوص الواردة في مسألة معينة جميعا وينظر فيها. فقد يجد فيها العام الذي له مخصص وقد يجد فيها المجمل الذي فيه ما يقيده وقد يجد فيها المفصل الذي فيه ما يفسره أو المجمل الذي فيه ما يفسره وقد يجد فيها الناسخ الذي فيه ما أو المنسوخ الذي فيه ما ينسخ إلى آخره. فعلى أي حال هذه القاعدة وهي رد النصوص بعضها إلى بعض والاستدلال بمجموع النصوص قاعدة اختلت عند الخوارج المعتزلة فصاروا يضربون النصوص بعضها ببعض ولا يرجعون النصوص إلى النصوص الأخرى. فعلى سبيل المثال نصوص الشفاعة هذه التي أوردها المؤلف رحمه الله تشعر بأنه لا شفاعة مطلقا لو أخذناها دون النظر إلى النصوص الأخرى التي تستثني في قوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وغيرها من النصوص التي خضع للشروط للشفاعة المثبتة شروط وتضع لها ضوابط وتضع لمنع الاستثناء لمنع الشفاعة استثناءات. هذه الاستثناءات هي التي تعرف بشروط الشفاعة المثبتة. فأقول أن هذا منهج يسلكه كثير من الفرق وهو استدلال ببعض النصوص دون النظر لبعض الآخر ولا يرجع النصوص بعضها إلى بعض. وهذا الخلل قد يوجد عند الفرق وقد يوجد عند أفراد ممن يكون فقههم في الدين. بمعنى لا يظن ضامن ما يقع في هذا الخطأ لو الانحراف في الاستدلال إلا الفرق أو من كان على سبيل الفرق. لا قد يقع المتعالم المغرور وقليل الفقه وقليل العلم ومن لم يتورع ومن لم يرجع إلى العلماء ومن لم يأخذ العلم على أصوله الصحيحة يقع في ما وقع في الخوارج وأنواعهم. ولذلك ترون من يقع في نزعات الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أفراد قد لا يكونوا من هذه الفرق لكنهم سلكوا هذا المسلك وهو عدم الأخذ بأصول الاستدلال وعدم فقه منهج الاستدلال الذي عليه السلف الذي فيه ترد النصوص بعضها إلى بعض. النصوص لابد أن ينظر بمجموعها ولذلك يشترط في النظر في القواعد العامة وفي مناهج الدين يشترط الرسوخ في العلم. وأهم ضوابط وشروط الرسوخ في العلم بعد الأمور القلبية من الإخلاص والصدق إلى آخره أهمها الإحاطة بالنصوص. ولذلك ندرك خطورة المسالك الحديثة التي سلكها كثير من طلاب العلم في الحرص على التخصصات دون العلم الشمولي. تجد الواحد منهم يتخصص في التفسير حتى يكون بارع وعلم بالتفسير لكنه يجهل الحديث. هذه كارثة. قد يكون يتخصص في الفقه لكنه يجهل التفسير والحديث. قد يتخصص في العقيدة لكنه يجهل الحديث وعلومه التفسير وعلومه والعقيدة وهكذا. نعم. فأقول إنه هذا المنهج المنحرف قد يوجد عند غير الفقه. يوجد عند أفراد لم يفهموا العلم ولم يفقهوا قواعد الدين وقواعد الاستدلال ويوجد عند الذين مالوا إلى التخصصات الجزئية في علوم الدين. وذلك أن علوم الدين متكاملة ويستغني بعضها عن بعض. وإن كنا قد لا نقول أنه يجب على طالب علم أن يتبحر في كل علم من العلوم الشرعية وقد يتخصص في علم العلوم لكن يجب عليه أن يلم بأصول العلوم الشرعية الأخرى الأصول الضرورية لابد أن يلم بها. إذا كان متخصص في علوم الحديث مثلا فيجب أن يلم بقواعد التفسير وبعلوم القرآن وأن يلم بالعقيدة. إذا كان تخصص العقيدة فلا بد أن يلم إلماما جيدا لأصول العلوم الأخرى، لما في ذلك اللغة العربية. اللغة العربية شرط لفهم جميع العلوم الشرعية، وشرط لاستيعابها وفقهها والنظر فيها والاستدلال، شرط أساسي. ولذلك كثير من السلف قالوا بأن كثير من الفرق أتيت في عدم فهمها لقواعد الاستدلال ومناهج الدين من العجمة. ما فقه العربية فنظروا في النصوص بعجمتهم وبعدم فقه العربية، فضلوا في ما انتزعوه من أحكام ومواقف وأقوال ومقالات ضلوا بها عن السنة وأهلها. فالشاهد هنا أن هذه النصوص الآيات ظاهرها منع الشفاعة مطلقا لمن لم يرد هذه النصوص إلى النصوص الأخرى التي فيها الاستثناء، وهو أن الله عز وجل يقبل الشفاعة بشروط وبأحوال لأناس معلمين يرتديهم الله عز وجل ويرضى عنهم، وهذا الاستثناء لا يخل بالقاعدة. الاستثناء لا يخل بالقاعدة، لا سيما والذين تشملهم الشفاعة إلى مجموع الكفار عددهم قليل جدا، فيكون الأصل في المثل الذين لا يستحقون الشفاعة منع الشفاعة مطلقا، والذين يستحقون الشفاعة هم فئة منهم، هم كل إذا عدد الكافرين الذي ورد ذكره في قصة الميثاق.
ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة باب الشفاعة لأهل الكبائر، والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأيضا الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيها استشفاع أهل الموت ليقضى بينهم، وفيهم المؤمن والكافر، وهذا فيه نوع شفاعة للكفار. وأيضا في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يخوفك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت يا رسول الله، إن أبا طالب كان يخوفك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. فهذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب، بل في أن يجعل أهون أهل النار عذابا. كما في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منفعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ادنى اهل النار عذابا منفعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حراره عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراتان للنار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وهذا السؤال الثاني يضعف جواب من تأول نفي الشفاعة على الشفاعة للكفار، وإن الظالمين هم الكافرون. فيقال: الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته. فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة، بل يكون مطيعا له أي تابعا له في الشفاعة، وتكون شفاعته مقبولة، ويكون الأمر كله للآمر المسؤول.
وقد ثبت بنص القرآن في غير آية أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأمثال ذلك. والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية أنه قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وأما نفي الشفاعة بدون إذنه، فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه، كما أن الولاية التي بإذنه ليست من دونه، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأيضا فقد قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فلما الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا، فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره، إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه وتلك فهي له. وقد قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ومما يوضح ذلك أنه نفى يومئذ الخلة بقوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف، كما ينفع الصديق الصديق في الدنيا، كما قال: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال: لتنذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لم ينف أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه، فإنه قد قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: سقت محبتي للمتحابين فيا، ويقول الله تعالى: أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله، ويتبرأ كل مدعي من دعواه الباطلة، فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شركا في ربوبيته أو إلهيته، ولا من يدعي ذلك لغيره بخلاف الدنيا، فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإلها، أو فقد اتخذ غيره ربا وإلها وادعى ذلك مدعون. وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته، وإن لم يكن أذن له بالشفاعة ويكون خليله فيعينه ويبتدي نفسه من الشر، فقد ينتفع بالنفوس والأموال في الدنيا. النفوس ينتفع بها تارة بالاستغلال وتارة بالإعانة وهي الشفاعة، والأموال بالفداء. ألف الله هذه الأقسام الثلاثة، قال تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقال: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، كما قال: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا والله أعلم. وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصل الإيمان، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر، التوحيد والمعاد كما قرن بينهما في مواضع كثيرة، فقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقوله لا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وأمثال ذلك.
بارك الله فيكم. يقول ذكر شيخ الإسلام من أصل الإيمان، وذكر أصل الإيمان يعني أن أصلين، ذكر أصلين من الإيمان، قصده يقصد أصلين من أصل الإيمان، مثل ما نقول الإيمان بالله ورسوله هذه أصل الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر أصل الإيمان، لكن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر هما الأصلان الجامعان للإيمان، أصلان جامع، لأنه في الإيمان بالله يدخل الإيمان برسل الله وبكتب الله وبملائكة الله والإيمان بالقدر، وفي اليوم الآخر يدخل ما بعد ذلك ما بعد الدنيا من أحوال القيامة، فهما أصلان اللذان يجمعان الإيمان، أصول الإيمان ترجع إلى هذين الأصلين.